صديقي، من منا لم يلسع بنيران ضائقة أو ربما بقساوة تجربة أو فشل؟ وكما رددت على مسامعكم أحبائي في حلقات سابقة، فالقاسم المشترك الذي يجمعنا جميعا في بوتقة واحدة هو الألم، إذ أننا نتذوقه مرات عديدة في حياتنا. يتكلم إلينا القس تشارلي قسطة هذا المساء عن موضوع البلوى أو التجربة، وعنوان رسالته لنا: عندما تصيبنا البلوى المحرقة.
صديقي، إن كانت تواجهك التجارب فأنت على الطريق الصحيح، وإن كنت قد انتهيت على التو من واحدة انتظر فستلقى أخرى قريبا، وإن كنت قد خرجت من تجربة ثقيلة ربما سيرسل لك الله أخرى أقل وطأة، لكنك لن تعيش سنة في حياتك ولا حتى شهرا واحدا من عمرك من دون مواجهة تجربة أو أخرى، فهذا أمر طبيعي جدا.
أحبائي، نقرأ في الأصحاح الرابع من رسالة بطرس الرسول الأولى والعددين 12 و13، يقول: أيها الأحباء، لا تستغربوا البلوى المحرقة التي بينكم حادثة لأجل امتحانكم كأنه أصابكم أمر غريب، بل كما اشتركتم في آلام المسيح افرحوا لكي تفرحوا في استعلان مجده أيضا مبتهجين. أهلا بكم مستمعي الأحباء إلى حلقة جديدة من برنامج نافذة على الحياة، وإلى رسالة جديدة من سلسلة رجاء في وقت الضيق. يذكرنا القس تشارلي في حديث اليوم أنه عندما تواجهنا التجارب والصعوبات علينا ألا نتفاجأ. أما بطرس الرسول فيقول إن هدف التجارب هو مساعدتنا كي نبتهج عند استعلان مجد الله. ولا أقول إن هذا الأمر سهل عندما نكون وسط المحن والضيقات، لكننا سنكتشف في حلقة اليوم والمرة القادمة سنكتشف طرقا عملية تساعدنا كي نختبر نمونا الشخصي وسط الأزمات والتجارب. عنوان حلقة اليوم هو: عندما تصيبنا البلوى المحرقة.
لا تخشى من رزء عراك، فربك المعين تحت جناحيه حماك ملاذك الأمين. إن هاجم النفس الكدر فالجأ إلى يسوع، ينقذها من الخطر فلا أذى يروع. تنال منه ما تريد من وافر العطاء، وجوده يولي المزيد بفائق السخاء. أردت أن أستهل حديثي أعزائي المستمعين بهذه الأبيات من إحدى الترنيمات التي أحبها، فهي ألهمتني لانتقاء عنوان لحلقتنا هذا المساء، وهو: عندما تصيبنا البلوى المحرقة. وسأقرأ على مسامعكم مقطعا من الكتاب المقدس يمثل أساس رسالة اليوم. دعونا نصغي إلى ما جاء في رسالة بطرس الأولى الأصحاح الرابع، مبتدئا بالعدد 12 ومنتهيا بالعدد 19. يقول: أيها الأحباء، لا تستغربوا البلوى المحرقة التي بينكم حادثة لأجل امتحانكم كأنه أصابكم أمر غريب، بل كما اشتركتم في آلام المسيح افرحوا لكي تفرحوا في استعلان مجده أيضا مبتهجين. إن عيرتم باسم المسيح فطوبى لكم، لأن روح المجد والله يحل عليكم، أما من جهتكم فيجدف عليه، وأما من جهتكم فيمجد. فلا يتألم أحدكم كقاتل أو سارق أو فاعل شر أو متداخل في أمور غيره، ولكن إن كان كمسيحي فلا يخجل، بل يمجد الله من هذا القبيل، لأنه الوقت لابتداء القضاء من بيت الله. فإن كان أولا منا فما هي نهاية الذين لا يطيعون إنجيل الله؟ وإن كان البار بالجهد يخلص، فالفاجر والخاطئ أين يظهران؟ فإذن الذي يتألمون بحسب مشيئة الله فليستودع أنفسهم كما لخالق أمين في عمل الخير. آمين. أحبائي، تتمحور رسالة بطرس الرسول الأولى كما ذكرت في عظة السابقة حول موضوع الألم، وقد وجه الرسول رسالته هذه إلى المتغربين من شتات بنطس وغلاطية وكبدوكية وآسية وبيثينية. كان الرومانيون آنذاك يعبدون آلهة كثيرة ما عدا إله السماوات الذي لم يكن يعني لهم شيئا، لذلك كان هؤلاء المشتتون يتألمون بغير استحقاق. وقد تولى عرش الإمبراطورية الرومانية حينها إمبراطور أهوس ومخبول يدعى نيرون، ومن منا لم يسمع به، فقد ترك بصمات من دم على صفحات التاريخ. هذا الإمبراطور لم يهتم يوما بأمور الله، بل على العكس تماما كان يقاوم ويضطهد أتباع المسيح بكل قوة وضراوة وشراسة. بالإضافة إلى ذلك، كان نيرون مجرما وقاتلا من الدرجة الأولى، وكان لسلالته سجل حافل بالقتل وسفك الدماء البريئة. وقد أورث هو بدوره هذه الصفة البشعة إلى من خلفه، فلم يكن قتل الإنسان بالنسبة إليه أمرا فظيعا، بل كان على العكس يتمتع ويتلذذ بمنظر سفك الدماء. فأقام الاحتفالات وحلبات المصارعة حتى الموت من أجل ذلك. كانت أيام المسيحيين على عهده قاسية جدا، وقد ذاقوا الأمرين من سوء معاملة واضطهاد وسجن وتعذيب واستشهاد، وكل ذلك من دون أي استحقاق، إنما لأنهم كانوا يعترفون بالمسيح يسوع ربا ومخلصا لهم. سمعت مؤخرا قصة حقيقية عن رجل سافر إلى بلاد غريبة، وقد نبهه أصدقاؤه من نشاط النشالين هناك، وخصوصا عندما يتجمع الناس عبر محطات القطار، إذ تسرق محفظة الجيب بسرعة البرق من دون أن يشعر المرء بشيء. وصادف مرة أنه كان ينزل في إحدى القطارات إبان ازدحام شديد أن شابا صدمه، وعملا بتنبيه الأصدقاء له مد صاحبنا يده إلى جيبه فلم يجد محفظته. فكر في نفسه فيما كان ينزل درجات القطار: هذا الشاب الذي صدمني قد انتشل محفظتي. وبسرعة البرق استدار وأمسك بمعطف الشاب الذي بقي داخل القطار، عندها أغلق الباب، علق طرف المعطف الذي كان يرتديه الشاب بين دفتي الباب، وانطلق القطار، فسحب المعطف خارج القطار لأن الرجل كان يشده بقوة نحوه، فيما كان الشاب المسكين ينظر نظرة تعجب وهلع واستفسار. فتش الرجل المعطف فلم يجد فيه شيئا، وعندما رجع إلى الفندق وجد أن تلك المحفظة كانت تنتظره على المكتب داخل غرفته. لقي الشاب معاملة قاسية من دون أي استحقاق، وربما تساءل وهو في القطار: لماذا حصل معي كل هذا؟ لقد فقد معطفه من دون أي سبب، علاوة على ما أصابه من هلع وتعجب وحيرة. ربما حصل لك مستمعي أمر مماثل، ليس في فكاهته بل في عدم عدله، فتتحول الأمور أحيانا من تجارب بسيطة إلى بلوى محرقة كما يدعوها بطرس. دعونا نلقي نظرة على بعض الأفكار العملية حول التجارب كما جاء في رسالة يعقوب، وهي الرسالة التي تسبق رسالة بطرس الأولى مباشرة. يعقوب الأصحاح الأول والعدد الأول يقول: يعقوب عبد الله والرب يسوع المسيح يهدي السلام إلى 12 سبطا الذين في الشتات. نجد هنا أيضا جماعة مشتتة، وهم مشتتون ليس باختيارهم بل قد أجبروا على ذلك بسبب الخوف على حياتهم. ويكتب يعقوب إليهم مبتدئا الحديث عن التجارب. اسمعوا ما يقول ابتداء من العدد الثاني: احسبوه كل فرح يا إخوتي حينما تقعون في تجارب متنوعة، عالمين أن امتحان إيمانكم ينشئ صبرا، وأما الصبر فليكن له عمل تام لكي تكونوا تامين وكاملين غير ناقصين في شيء. فالمبدأ العام الأول هو أنه من الطبيعي أن يواجه المؤمن المسيحي تجارب وضيقات وسط هذا العالم، فنحن لا نجرؤ على إخبار أحد إنه إن آمن بالمسيح سوف تكون حياته خالية من التجارب والضيقات. استمع كيف يصوغ يعقوب جملته: احسبوه كل فرح يا إخوتي حينما تقعون في تجارب متنوعة. يستعمل يعقوب حينما وليس إذا، أي ما معناه أنه يتوقع أن يواجه إخوته التجارب. صديقي، إن كانت تواجهك التجارب فأنت على الطريق الصحيح، وإن كنت قد انتهيت على التو من واحدة انتظر فستلقى أخرى قريبا، وإن كنت قد خرجت من تجربة ثقيلة ربما سيرسل لك الله أخرى أقل وطأة، لكنك لن تعيش سنة في حياتك ولا حتى شهرا واحدا من عمرك من دون مواجهة تجربة أو أخرى، فهذا أمر طبيعي جدا. نمر جميعنا بتجارب متنوعة، وأقول إنها تقربنا بعضنا إلى بعض، إذ إننا نتشارك فيها ونتحدث عنها متعلمين منها أشياء إيجابية لحياتنا. ألاحظ هنا أمرا ثانيا، وهو أن التجارب تأتي بأنواع مختلفة، إذ يقول يعقوب تجارب متنوعة. كتبت لائحة ببعض التجارب التي قد تصيبنا، فمثلا هناك تجارب الآلام الجسدية والمشاكل العاطفية وصعوبة المعاملة مع الآخرين، تجارب في البيت والعمل، ضائقات مادية، تجارب من جراء الكوارث الطبيعية، تجارب من جراء حوادث مفاجئة قد تكون ذات وطأة خفيفة أو قوية تشلنا عن عمل أي أمر آخر، تجارب خاصة، تجارب باستطاعتك مشاركتها مع الآخرين، كما أن هناك تجارب تواجهنا بسبب خطية شخص آخر فتتغير حياتنا ولا تعود كالسابق. ربما أنت زوجة رجل قبضت عليه السلطات بسبب انتهاكه للقانون وقد حكم عليه كمذنب، فتتألمين بسبب كلام الناس المجرح وبسبب الوحدة التي ستقاسينها، ناهيك عن المسؤوليات التي ستواجهينها. أنت لم تكسري القانون، لكن التجربة واجهتك بسبب شخص آخر. بصراحة توجد تجارب لا نستطيع معرفة سبب حدوثها. لقد اختبرت تجارب كثيرة في حياتي، وكان معظمها بمثابة إعصار هب علي ولم أعلم أنه آت ولا أين سيصيب ولا متى سينتهي، وكنت أتساءل طوال الوقت لماذا حصل لي أنا بالذات كل هذا، لماذا أصابتني أنا تلك التجربة؟ إنها تجربة صعبة للغاية، وأخال أنها أصعب التجارب في الدنيا. ثالثا، يخبرنا العدد الثالث أن التجارب تمتحن إيماننا، عالمين أن امتحان إيمانكم ينشئ صبرا. لا يهم ما هو مصدر التجربة أو مدى قوتها، فالألم يجعلنا نعود إلى القاعدة الأساسية، إلى جذور معتقداتنا، إلى أسس الصلاة والاتكال على الله، والجلوس أمامه بسكوت منتظرين رحمته. إنها امتحان لإيماننا. عندها تصبح حياتنا أكثر بساطة وشفافية. رابعا، من دون التجارب لا يمكننا أن ننضج روحيا. هذا ما يستنتجه الرسول يعقوب في العدد الرابع: وأما الصبر فليكن له عمل تام لكي تكونوا تامين وكاملين غير ناقصين في شيء. فالعمل التام هنا يعني النضج. أرجو أن تلاحظوا أن يعقوب يقول: وأما الصبر فليكن له عمل تام، أي دع الصبر يكون له عمل تام وكامل. غالبا ما نهرب أو ننكر ما يحصل لنا بسبب الانزعاج والألم من جراء صعوبة احتمال التجربة. أما يعقوب فيقول إنه علينا أن نتحلى بالصبر ليصبح العمل كاملا. هذه الفكر الأربع هي أساس رسالة هذا المساء. والآن أعود معكم إلى دراسة المقطع الذي قرأته على مسامعكم من رسالة بطرس الأولى الأصحاح الرابع. أحبائي، نتمنى أحيانا لو نستطيع معرفة نوع التجربة أو الامتحان قبل حدوثه معنا. إن بعضا منا الآن يمر وسط آتون التجارب المحمة، وبعضنا الآخر يتمتعون بهدنة قصيرة ولا يعانون أي تجارب حاليا. ربما تمر بكم أسابيع من دون تجارب، لكني أقول لكم صراحة لن يطول الأمر كثيرا، إذ أن الأرض ستهتز من تحتكم قريبا، وسوف تتمسكون بإيمانكم بالله، لأنه وحده يستطيع أن يساعدنا في أزمنة الضيق. إذن دعونا يا أصدقائي نتعلم من بطرس الصيد المتأخر، لأنه كان تلميذا عاملا ونشيطا، مع أنه فشل في أحيان كثيرة. كان بطرس رجل الله الملتهب بالعاطفة، يكتب في نهاية حياته كلمات حكمة علينا الاستفادة منها. لاحظ معي كيف يبدأ العدد الثاني عشر من الأصحاح الرابع: أيها الأحباء. إذن فكلماته موجهة إلى أحبائه. فإن كنت تعرف المخلص وتمشي مع الرب يسوع، إذن أنت على الطريق الصحيح، وكلمات الليلة موجهة إليك، إنها تحمل اسمك. ضعه مكان عبارة أيها الأحباء. والآن كيف يجب أن تكون ردة فعلنا إزاء التجارب؟ يخبرنا بطرس أمرين مهمين في العددين الثاني عشر والثالث عشر، سأقرأهما على مسامعكم. أيها الأحباء، لا تستغربوا البلوى المحرقة التي بينكم حادثة لأجل امتحانكم، كأنه أصابكم أمر غريب، بل كما اشتركتم في آلام المسيح افرحوا، لكي تفرحوا في استعلان مجده أيضا مبتهجين. يتضح الأمر الأول وضوح الشمس في العدد الثاني عشر، حيث نجده بعد عبارة أيها الأحباء: لا تستغربوا. من الملفت للنظر أن ردة فعلنا عادة تكون العكس، فعندما يحصل لنا أمر لا يروقنا نقول لا أصدق ما حصل لي، أما بطرس فيقول لنا لا تستغربوا. فكر وكأن الحياة صف في مدرسة، فأنا لم أرى قط صفا لا تتخلله الامتحانات، كما لم أرى أحدا حصل على درجة جامعية من دون أن يمر بامتحانات عديدة، فكل معلوماتنا خلال فترة الدراسة تقوم من خلال نتائج امتحاناتنا. وقد وجدت تعريف كلمة امتحان في إحدى القواميس كالتالي: فحص وملاحظة وتقويم كامل الدقة. والأمر الممتع في الامتحانات التي يقدمها الله لنا هي أننا نقوم النتائج بأنفسنا، فالله لا يمتحننا ليعلم ما نحن عليه، بل بالحري لنكتشف نحن ما هي حالنا، وبذلك نستطيع أن نقيس درجة نمونا ونضجنا الروحي. فمثلا مررت بامتحان منذ مدة بعيدة وفشلت فيه، ثم أصابك الأمر عينه في العام التالي، فكانت نتيجة امتحانك أفضل من السابق. أما في هذا العام فقد أصابك الامتحان عينه وأبليت بلاء حسنا، عندئذ تكتشف أنك فعلا تتحسن. يكشف لك امتحان إيمانك درجة نضجك. تعرض أحد أصدقائي لحادث تحطم طائرة فيما كان يجول مبشرا من بلد إلى آخر. لسبب ما لا يمكن تفسيره حصل عطل في محرك الطائرة، مما جعلها تنقلب لحظة ارتفاعها عن الأرض فتكسر جسده. وقد قالت لي زوجته إنها عندما ذهبت إلى المستشفى لم تستطع التعرف به، لكن الله شفاه وتغلب على الحادث، وهو الآن شهادة حية للنعمة التي يقدمها الله لنا. وقال لي بعد مرور شهور على الحادث: لقد تعلمت أشياء لم أفكر يوما أني في حاجة إلى تعلمها. لا تستغرب عندما يواجهك امتحان، إذ على الرغم من أنك تظن أنك لست في حاجة إلى تعلم تلك الأمور، فالله يحدد اللحظة المناسبة لتتعلمها. إنه يعمل على شخصيتك لتشابه شخصية ابنه، وهذا يقتضي تجارب وامتحانات كثيرة، لذلك لا تستغرب ولا تندهل. أما الأمر الثاني فهو الأكثر غرابة، إذ يطلب إلينا في العدد 13 أن نفرح: بل كما اشتركتم في آلام المسيح افرحوا، لكي تفرحوا في استعلان مجده أيضا مبتهجين. ربما تقول لي: يا حضرة القس، لابد أنك تمزح، إننا نتكلم عن التجارب وعن البلوى المحرقة والآلام وتطلب إلي أن أفرح؟ مستمعي الكريم، أنا شخصيا لا أقول لك افرح، بل الله نفسه يطلب إليك أن تفرح. أما أنا فإني أقرأ لك كلمات الله فقط. ويقول يعقوب الرسول في رسالته الكلام نفسه، إنما بأسلوب آخر، يقول: احسبوه كل فرح يا إخوتي حينما تقعون في تجارب متنوعة. لماذا الفرح وسط التجارب الكثيرة؟ أتعرف لماذا؟ لأنك عندما تتألم ستتمكن وتترسخ روابط علاقتك بالله، ولن تعرف قيمة الصليب حق المعرفة إلا بعد اجتيازك نار الامتحان، ولن تعرف حقا معنى سوء المعاملة التي تعرض لها المسيح بغير عدل إلا بعد أن تختبر أنت نفسك سوء المعاملة. عندئذ تستطيع أن ترى آلام المسيح وعمله على الصليب بكل وضوح وجلاء. يوافق بولس الرسول على هذا الكلام بقوله في رسالة فيلبي الأصحاح الثالث والعدد العاشر: لأعرفه وقوة قيامته وشركة آلامه متشبها بموته. لن نختبر أنا وأنت تلك الشركة العميقة والجميلة مع المسيح إلا بعد أن نمر بامتحانات كثيرة. لابد أن بعضكم أحبائي يمرون الآن بتجارب وضيقات تقربهم أكثر من الرب. لهذا عليكم أن تفرحوا وتبتهجوا، لأن فكر الله سينجلي لكم بشكل واضح، وستفهمون قصده من خلال ما تمرون به، كما ستتضح لكم بعض من الأفكار المبهمة المنسوجة في كلمته المقدسة. لماذا؟ لأنكم ربما على فراش المرض، أو تعانون الألم، أو وسط الاضطهاد أو سوء المعاملة. تستطيع صديقي أن تفرح أيضا وسط كل هذه الآلام والتجارب، لأنك ستنال مكافأة. أصغوا معي إلى العدد الثالث عشر مجددا، مركزين انتباهكم على نهايته: بل كما اشتركتم في آلام المسيح افرحوا، لكي تفرحوا في استعلان مجده أيضا مبتهجين، أي لتفرحوا حينما تشتركون أيضا في استعلان مجده.
مستمعي، أين أنت من هذا الكلام؟ أدعوك الآن أن تكرس حياتك للرب يسوع المسيح خالقك. ما رأيك أن تكتب إلينا لنعرف قرارك؟ فنحن نسر جدا حين تردنا رسائل المستمعين تخبرنا عما عمل الرب في حياتهم. ومهما ورد إلينا من رسائل، فنحن نهتم بقراءة كل منها، ونصلي لأجل كل مستمع. وإن كانت تواجهك مشكلة، اكتب إلينا على العنوان التالي: برنامج نافذة على الحياة، صندوق بريد 5696 على 113 بيروت لبنان، صندوق بريد 5696 على 113 بيروت لبنان. كما تستطيع الاتصال بالهاتف أو بالفاكس على الرقم التالي: مفتاح لبنان 961 وبيروت 1 ثم 34 38 17، 961 1 34 38 17. وحين تكتب لنا، يمكنك طلب نص حلقة اليوم لكي يكون لك بركة ولأصدقائك. وإن كنت من مستخدمي الإنترنت، اكتب لنا فنرسل لك عنواننا، فتحظى برد شخصي سريع من القس تشارلي قسطة. كانت حلقة اليوم أحبائي بعنوان: عندما تصيبون البلوى المحرقة. ويقول لنا بطرس الرسول في رسالته: إن عيرتم باسم المسيح فطوبى لكم، لأن روح المجد والله يحل عليكم. أعلم أحبائي أن هذا الكلام يبدو غريبا أو بعيدا عن منطقنا البشري، وأعلم أن كثيرين يسمعونني الآن وهم يمرون بتجارب متنوعة مريرة. أما وعد الرب لنا فهو: لا تخف، معك أنا في الضيق أنقذك فتمجدني. انضموا إلينا في الحلقة المقبلة أحبائي في مثل هذا الوقت للاستماع إلى ما سيحدثنا به القس تشارلي في هذا الموضوع. وإلى اللقاء.